إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عن ذاته العلية ونفسه المقدسة: كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. روى ابن ماجه وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر لنا هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويكشف كربا. يغفر ذنبا، هذا فيما يتعلق بالشرع، فهو رحيم بك سبحانه وتعالى في شرعه. ويكشف كربا، هذا فيما يتعلق بالقدر، فهو سبحانه وتعالى رحيم بك في قدره. فهذا من شأنه عز وجل، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. وقال عبيد بن عمير: من شأنه سبحانه وتعالى أن يجيب داعيا ويعطي سائلا ويفك عانيا ويشفي سقيما. من شأنه سبحانه وتعالى أن يجيب داعيا ويعطي سائلا ويفك عانيا، أي أسيرا، ويشفي سقيما. وقال مجاهد: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال سويد بن جبلة: إن ربكم كل يوم هو في شأن، يعتق رقابا ويعطي رغابا، أن يعطي الراغبين إليه سبحانه وتعالى. يعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا بمن أراد سبحانه وتعالى. وقال قتادة: أهل السماوات والأرض يسألون الله عز وجل، لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. فربنا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه شيئا قريبا من هذا الكلام، وزاد قائلا: ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويسوق المقادير التي قدرها سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يسوقها إلى مواقيتها، لا يتأخر شيء عن ذلك ولا يتقدم، ويتصرف في الممالك كلها تصرف ملك قادر قاهر رحيم، لا ينازعه أحد في ملكه، لا ينازعه أحد في ملكه سبحانه وتعالى. حتى قيل لبعضهم: بما عرفت ربك؟ قال: عرفته بأنه يفعل المتضادات. بما عرفت ربك؟ قال: عرفته بأنه يفعل المتضادات، يغني فقيرا ويفطر غنيا وغير ذلك. وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه وتعالى، فإن التصرف في الملك إذا كان على وجه واحد فيكون تصرفا ناقصا، ولا يكون تصرفا تاما في الملك إلا إذا كان على وجوه متعددة، وكذلك شأن ربنا سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة والأخوات، ومن شأن ربنا سبحانه وتعالى أنه يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تدل عليها وتنبه إليها. بين يدي الأمور العظيمة يقدم ربنا تبارك وتعالى مقدمات، وهذه المقدمات للصالحين ولأهل الحق هي تباشير الصباح، وللمجرمين هي بداية النهاية. فالمتأمل في قدر الله تبارك وتعالى يجد أن الله عز وجل يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات، هذه المقدمات كالمدخل إليها والدليل عليها والمنبه عليها. فمن ذلك قدم الله تبارك وتعالى لقصة المسيح وأنه يولد بغير أب، قدم لذلك بقصة زكريا وكيف أن الله تبارك وتعالى أعطاه الولد وقد بلغ من الكبر عتيا، فالقادر على هذا قادر على ذاك. وقدم الله تبارك وتعالى بين يدي فتح مكة الفتح الأعظم بصلح الحديبية، صلح الحديبية الذي ضاق به صدرا كثير من الصحابة ولم يعلموا أن الفرج في هذه المقدمة وأن الفرج في هذا الصلح، حتى سماه الله تبارك وتعالى فتحا، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي صلح الحديبية، وسماه فتحا في آخر الصورة، فقال سبحانه وتعالى: فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وأيضا تأملوا عباد الله كيف قدم سبحانه وتعالى لهلاك فرعون بما حصل لموسى عليه السلام في صغره. وذكر الله تبارك وتعالى ذلك في أول سورة القصص فقال عز من قائل طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. تأملوا عباد الله كيف البداية، إن فرعون علا في الأرض، هذه بداية هلاكه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، هذا في جانب المجرمين. وأما في جانب الصالحين قال الله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ماذا كانت البداية؟ ماذا كانت تباشير الصباح؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فيا أيها المسلم ويا أيها المؤمن الذي آمنت بالله تبارك وتعالى ربا وإلها وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا تجزع إذا رأيت غريبا في قدر الله عز وجل، لا تجزع لا تجزع إذا رأيت غريبا في قدر الله عز وجل، فإنه تباشير الصباح، فإنه تباشير الصباح التي بها تشرق شمس الحق وسيادة العالم ويتبدد بها ظلام الكفر والباطل والفساد. ومن هذا الباب أيها الإخوة، وهو أن الله تبارك وتعالى بين يدي الأمور العظيمة يقدم لنا مقدمات ما كان بين يدي بعثته عليه الصلاة والسلام، فإن بعثته عليه الصلاة والسلام من الأمور العظيمة، بل هو أعظم أمر على وجه الأرض. أن بعث الله تبارك وتعالى محمدا رحمة للعالمين، فبين يدي هذا الأمر قدم الله تبارك وتعالى لنا مقدمات وعلامات على نبوته وبعثته عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا شيئا منها في خطب ماضية ونكمل في هذه الخطبة. فنقول أولا مولده عليه الصلاة والسلام، ولد عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين عام الفيل، عام الفيل الذي توجه فيه أبرهة النصراني بجيش عرمرم ومعه فيل إلى الكعبة من أجل أن يهدمها، وذلك أنه بنى كنيسة بصنعاء وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء أحد العرب وقعد فيها أي قضى حاجته فيها، فغضب لذلك وتوجه بهذا الجيش إلى الكعبة ليهدمها. فلما وصل المغمس وهو مكان قريب من مكة دعا سيد قريش، فخرج إليه عبد المطلب وقد كان أبرهة أخذ 200 من إبله، فقال له ما حاجتك؟ قال أطلب إبلي. فزهد فيه أبرهة أن لا يكون دافع عن دينه وعن بيت الله تبارك وتعالى، فقال له عبد المطلب الحكيم والذي نستفيد من تصرفه هذا في زمان الاستضعاف وأنه لا ملجأ لنا في زمن الاستضعاف إلا الله تبارك وتعالى، لا ملجأ لنا إلا الله تبارك وتعالى. فقال بعد أن قال له بعد أن قال لأبرهة مقولته هذه، أما أنا فرب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه، وإن للبيت ربا سيمنعه. ثم توجه هو ونفر من قريش إلى بيت الله تبارك وتعالى قائلا: لا هم، إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك. لا هم، يعني يا الله، لا هم، إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك، فامنع حلالك، دافع عن بيتك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ففي هذا العام أيها الإخوة ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الاثنين. وقد روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فيوم الاثنين هو يوم الرحمة ويوم الهداية، يوم البعث الجسماني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ولد فيه، ويوم البعث الروحاني لأنه أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. فلذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يحتفل المسلم بهذا اليوم من كل أسبوع، فيصومه شكرا لله تبارك وتعالى على هذا البعث الجثماني والبعث الروحاني لنبينا عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة أن نذكر مرضعاته عليه الصلاة والسلام، فأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته هو وأبا سلمة، فهو وأبو سلمة أخوان من الرضاعة. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أأنت ناكح زينب بنت أبي سلمة؟ فقال: لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني أنا وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب. ومن حاضناته عليه الصلاة والسلام أم أيمن التي كانت وصيفة لعبد المطلب، حضنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وماتت بعده بخمسة أشهر، وكانت تدل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ذات يوم فقدمت له شرابا فأبى أن يشرب، فغضبت عليه وتذمرت عليه لأنها هي التي ربته وحضنته عليه الصلاة والسلام. وأيضا زارها أبو بكر وعمر يوما من الأيام، يوما من الأيام، فبكت فقال لها: أتبكين؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي لأجل ذلك، وإنما أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. ومن مرضعاته صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، وقصتها مشهورة يعرفها أكثر المسلمين، وهذا شيء يشكرون عليه. فنداؤنا لجميع المسلمين في مثل هذا الزمان، زمان التغريب الذي يحال فيه بينهم وبين سيرة نبيهم، نداؤنا لهم أن يتعلموا سيرته عليه الصلاة والسلام، فإنها الوقود الذي يستخدمونه في الثبات على دينهم والتمسك به حتى يأتيهم اليقين. فمن مرضعاته حليمة، حليمة السعدية، لما جاءت هي وصاحباتها ورغبنا عن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتيم، فلما لم تجد حليمة غيره أخذته، فما كان إلا أن حصل لها من البركات الشيء الكثير، فأقبل ثدياها باللبن، وحفلت شارفها وقويت أتانها، وكانت
تروح بغنمها فترعى فتعود غنمها بطانا، والذين يرعون معها تعود أغنامهم خماصا. حتى قال لها زوجها: تعلمين يا حليمة أننا قد أخذنا نسمة مباركة. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة قصة شق صدره عليه الصلاة والسلام، فقد شق صدره عليه الصلاة والسلام 3 مرات. من ذلك ما روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان مستربعا في بني سعد جاءه جبريل وبطحه وشق صدره فاستخرج قلبه فشقه فأخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم وخافه. فهذه المرة الأولى. مرة أخرى لما بلغ عمره عليه الصلاة والسلام 10 سنوات وأشهر، ومرة ثالثة ليلة الإسراء والمعراج. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة والأخوات موت أمه، فقد خرجت أمه إلى أخواله تزورهم، وعند رجوعها ماتت بالأبواء، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 سنين. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعد ذلك أن يزور قبرها، فأذن له ربه فاستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فدمعت عيناي رحمة لها من النار. وهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما وجد الرجل وجد على نفسه ناداه وقال له: أبي وأبوك في النار. فهذه عقيدتنا في أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعتقد هذه العقيدة لأن الذي أمرنا أن نعتقدها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة كفالة جده بعد موت أمه، كفالة جده وحبه له. فقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة يطلب إبلا لعبد المطلب فاحتبس، فحزن عليه حزنا شديدا، فقال له: يا بني لقد حزنت عليك حزنا كالمرأة، حزنا لا يفارقني أبدا. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة رأيه صلى الله عليه وآله وسلم للغنم، فقد روى البخاري عن أبي هريرة والشيخان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. وقد رعاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل مكة على قراريط. والسر في ذلك أيها الإخوة أن الغنم تعلم السكينة، كما قال عليه الصلاة والسلام: السكينة والوقار في أهل الغنم، والغلظة والقسوة في الفدادين أصحاب الإبل والخيل. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مراح الغنم، فقال: صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن ذلك أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى كان يرعاه قبل بعثته ويعصمه من الزلل. فقد روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قال لغلام معه يرعى الغنم: أبصر لي غنمي حتى أنزل مكة فأثمر بها كما يثمر الفتيان. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى دار فيها دفوف ومزامير، فألقى الله تبارك وتعالى عليه النوم فلم يوقظه إلا حر الشمس. وأيضا أيها الإخوة، من ذلك قصته عليه الصلاة والسلام مع بحيرة الراهب، فقد خرج أبو طالب ونفر من قريش ومعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصلوا إلى بحيرة الراهب قريب من بلاد الشام. وكان بحيرة لا يخرج إليهم قبل ذلك وفي هذه المرة، ولكنه في هذه المرة خرج إليهم وجعل يتخللهم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، أرسله الله رحمة للعالمين. قالوا: وما علمك بهذا؟ قال إنكم لما قدمتم العقبة، لما اقتربوا منه، لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وعرفته بخاتم النبوة وهو أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم صنع لهم طعاما، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم ذهب يرعى لهم إبلا، فلما صنع لهم الطعام قال: أرسلوا إليه. فجاء عليه الصلاة والسلام وعليه غمامة تظله، فلما جلس مال عليه فيء الشجرة. فهذا كله من المقدمات التي قدمها ربنا تبارك وتعالى بين يدي بعثته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة، مشاركته صلى الله عليه وآله وسلم في حلف الفضول، فاجتمع جماعة من نبلاء قريش وتعاقدوا ألا يجدوا مظلوما إلا وقفوا معه حتى يأخذوا له حقه من ظالمه. فقد روى أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد شهدت حلف المطيبين ما أحب أن لي به حمر النعم وأني أنكثه، ما أحب أن لي به حمر النعم وأني أنكثه. ومن ذلك أيضا زواجه بخديجة رضي الله عنها، تزوج بها وقد بلغ من العمر 25 سنة. خديجة رضي الله عنها التي جاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربك يقرأ خديجة السلام، وبشرها ببيت من قصب، أي لؤلؤ مجوف، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصل صديقاتها بعد موتها فيقول: أرسلوا إلى صديقات خديجة، حتى غارت عائشة من ذلك، ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ماتت، وهي من سيدات نساء العالمين، خديجة وفاطمة وعائشة ومريم وآسية امرأة فرعون، فهي رضي الله عنها من سيدات نساء العالمين. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة، مشاركته عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، فلما أرادت قريش أن تبني الكعبة وجدوا على جدارها حية عظيمة كأنها قطعة حائر، أي قطعة جدول، كأنها قطعة من نهر، ظهرها أسود وبطنها أبيض، كلما اقتربوا منها فتحت فاها، فدعوا الله تبارك وتعالى فجاء طائر كبير فانتشلها وشاركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بناء الكعبة. فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود في مكانه اختلفوا فقالوا يحكم بيننا أول رجل يدخل من هذه السكة أي من هذه الطريق. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا جاء الأمين فوضع ثوبا ووضع عليه الحجر الأسود وأمر كل قبيلة من القبائل أن يمسكوا بطرف. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضعه في مكانه. وأخيرا أيها الإخوة، روى مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. فازدادوا إيمانا رحمكم الله بنبيكم عليه الصلاة والسلام، واتبعوه لعلكم تهتدون، لعلكم ترحمون، لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة. وازدادوا ثقة بهذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن الله تبارك وتعالى إنما خلقكم من أجل أن يبتليكم بهذا الدين، فيا سعادة من ثبت عليه وتمسك به حتى يأتيه اليقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.